لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في حلقتنا الأسبوعية من بودكاست السوق. في حلقة الأسبوع هذا راح نتكلم شوي عن أول زواج صار في الميتافيرس، وهل ممكن أنك تحضر زواج في الميتافيرس. طبعا بعدها راح ننتقل للحديث عن نانسي بيلوسي السياسية الأمريكية اللي راحت لتايوان الأسبوع الماضي، والأثر اللي قد يحصل في الأسواق بناء على هذه الزيارة. رح ننتقل بعدين للحديث عن المنظومة المحلية اللي تجاوزت حجم الاستثمارات فيها 2 مليار دولار بوتيرة أسرع من وتيرة العام الماضي، وطبعا مع وجود تباطؤ في بعض الأسواق، وش تفسير هذا التباطؤ. الجولات التمويلية اللي صارت الأسبوع الماضي كان عندنا تابي اللي جمعت 150 مليون دولار، وأيضا شركة هومزمارت اللي جمعت 23 مليون دولار، بالإضافة لبعض الصفقات المثيرة للاهتمام هنا وهناك. بعدها راح ننتقل نتكلم عن الاندماجات والاستحواذات. كان عندنا استحواذ في السعودية على مستوى الألعاب الإلكترونية، وأيضا شركة سويفل أعلنت انسحابها من الاستحواذ على شركة زيلو بسبب التذبذبات الحاصلة في سعر سهمها. راح نرجع بعدين ونتكلم عن واي كومبينيتر أو واي سي، وكيف أنهم قرروا تخفيض أعداد الدفعات عندهم بنسبة 40% على أساس يرجعون لقاعدة قريبة من الرقم اللي كانوا يلجؤون إليه قبل كورونا، وهذا على أثر كثير من الانتقادات اللي واجهوها بحكم أنهم وصلوا إلى 414 شركة في آخر دفعة لهم، وبدأت القيمة المضافة عندهم تتبعثر. أخيرا تويتر، وش قاعد يصير عندهم في المعركة اللي انتقلت الآن إلى ساحة المحكمة. وآخر شيء، عدد من ماركات الملابس مثل تيفاني وتاغ وير وغيرها قرروا دخول عالم الـ NFTs بطريقة مميزة بالتعاون مع الشركات اللي عندها collectibles. أتمنى أن الحلقة تعجبكم، وأتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. استمتعوا. عبد الله، تخيل إذا جيت تحضر زواج ولو وصلت عند العريس بعد ما صفيت سرة تبي تبارك له، يقول لك ألو ألو تسمعني صوتي واضح.
زواج زوم المطور،
يعني مو بس يعني إنك تجي وتبارك له، وش بتلبس الأفاتار، كيف بتوصل، في مؤثرات صوتية حولك، يعني طريقة مختلفة تماما للتبريكات.
يعني إذا أفاتار يعني بالميتافيرس، ما فكرت فكرت بالأفاتار بس ما فكرت بسالفة المؤثرات الصوتية. كل واحد داخل بباكغراوند أغنية ولا قصيدة معه ويسلم على أعلى العريس.
عاد هذا اللي صار يعني في الإمارات، عريس فرنسي وزوجته من باراغواي، يبدو أنه كان عندهم مشكلة، أهالي العريسين ما قدروا أنهم كلهم يسافرون ويجتمعون في مكان واحد في دبي. فقرر الرجال وهو عنده شركة تنظيم أفراح أنه يسوي زواج في الميتافيرس. وطبعا حال كثير من الأشياء، هو أول، وهذا شيء مهم عند الكثير، أول زواج في الميتافيرس صار في الإمارات قبل فترة. وكان هذا يعني التحدي اللي حاولوا يحلونه ان الاهالي مو قادرين يجون. لكن فعلا يعني سؤال اتوقع كلنا قاعدين نفكر فيه، وش مستقبل الميتافيرس، وكيف راح يكون دور المناسبات الاجتماعيه وشكلها في الميتافيرس.
ويعني التقنيه قاعده تتقدم بشكل سريع، طريقة التواصل، الباندوث اللي موجود، السرعة. بدينا نشوف الفترة الماضية بالذات لما صار كوفيد، شفنا أكثر من حاجة، لأنه الأنشطة الاجتماعية لازم تصير، إذا ما قدرت تصير بشكل حسي فالعالم الافتراضي ممكن يستوعبها. فبالتالي بدينا نشوف مثلا حالات تعزية في أحد الألعاب الإلكترونية، كان في عزة حضروا الجميع من خلال الجيم نفسه، لأنه ما يقدرون يحضرون بعزة الشخص هذا. شفنا سياسيين أمريكان يدخلون على بعض الجيمز وكشخصية ويبدون يتفاعلون مع جمهورهم، والحشد السياسي يتم من خلالها. حتى بعض المستثمرين عملوا منصة لمقابلة رواد الأعمال من خلالها. فالواقع الافتراضي كمكان، هذا مفهوم قاعد يتطور بشكل سريع. السؤال، هل بيكون المكان هذا أفضل من الوضع الحالي، أسوأ، أو مجرد خيار آخر؟
أنا أشوف أنه لو فكرنا فيه كبديل أو كمقارنة مع الوضع خاصة في الجوانب المجتمعية مع اللقاء الشخصي وكذا، المفارقة والقفزة تكون كبيرة جدا. لكن لو أخذناها كتطوير أو نسخة أحدث للي قاعد يصير اليوم في السوشيال ميديا، يعني على طاري الزواج معاذ، في كثير ناس لسه يحطون على تويتر ولا انستغرام ولا سناب شات ولا غيره ان تزوجت ولا ملكت ولا غير، ويعني في توقع انه الاصدقاء والعائله وكذا بيردون ويعني بيتفاعلون مع هذه البوست. فكونك في الميتافيرس فيه شيء ثلاثي أبعاد ممكن يكون أحسن، بس أتوقع بياخذ وقت عشان الناس تتعود عليه. يعني
عاد اللي ما شاف الفيديو حق العزة، يعني أنا أقول لازم يشوفه، خصوصا إذا له في الجيمينج، لأن صراحة أثر فيني بشكل كبير. هو عبارة عن يعني مجموعة من الأفاتارات كانت ماشية في مسيرة، يعني زي خلينا نقول لتخليد ذكرى صديقهم الجيمر الآخر اللي توفي الله يرحمه. فيعني صراحة كان مشهد بالنسبة لي عاطفي جدا الصراحة، وفعلا يستاهل الواحد يشوفه.
إذا أنت يعني مثلا من مدرسة تؤمن بأنه إحنا عايشين في محاكاة زي إيلون ماسك وكثير من الناس وحتى بعض العلماء يعني الجادين في الموضوع، فمسألة أنه ننتقل إلى الميتافيرس بعض أنشطتنا يعني مسألة يعني منطقية جدا في أغلب الأنشطة ذي ما كلها. لكن السؤال الحقيقي، طيب هل الميتافيرس والواقع الافتراضي راح يقلل الفروقات الطبقية الموجودة في المكان الحسي الحقيقي أم يزيدها؟ وهل هذا هو الميتافيرس اللي احنا نبغاه فعلا ولا لا؟ اللي يمكن من هواة الخيال العلمي وقرأ كتاب Ready Player One او شاف الفيلم، قد يكون في نوع من ديستوبيا في الموضوع الا اذا تدخلوا التقنيين وعالجوا بعض الاشكاليات. فيتاليك نفسه خوينا للمؤسسين اثيريوم كان عنده انتقاد غير مباشر لتوجه شركة ميتا ومارك زكربرغ في الجانب هذا، وكان يقول يعني ترى تصورنا ما زال قاصر، يعني الميتافيرس كمفهوم لسه ما احنا فاهمينه، والاتجاه اللي موجود الآن مبني على افتراضات بدائية جدا قد لا تكون الشيء اللي احنا نبيه فعلا. وجاء عاد المستثمر المعروف بيل جيرلي من بنشمارك، الرجل اللي استثمر في أوبر وطبعا ديسكورد لها علاقة بالموضوع، وأيدوا في الجانب هذا. فواضح أنه ساحة خصبة للابتكار ولسه قدامنا يعني أجيال قادمة من الميتافيرس.
يعني اللي راهن أن الهبة الجديدة راح تستحوذ عليها الشركات، خلينا نقول يعني اليوم هي أقرب أنها تكون شركات تقليدية، في الغالب يعني راح يخسر الرهان. وشفنا هذا الشيء في الشبكات الاجتماعية في بداياتها، كانت كثير من الشركات هذه مثل جوجل حتى وغيرها كان في محاولات جادة أنهم يستحوذون على السوق. طبعا هم من وجهة نظرهم سوق جديد واعد راح ينمو على مدى 15-20 سنة القادمة، لابد أني أخذ حصة منه. لكن الواقع دائما أو في الغالب يكون مختلف، من ناحية أن المستخدمين يبحثون عن في الغالب عن حل جديد أو تصور جديد للمشكلة ما تم بعد، وعشان كذا الفائز يكون فائز غير متوقع ويخطف الأضواء بسرعة ما حد يقدر أصلا ينتبه لها.
وشفنا نوع من السباق صار على الأراضي في العالم الافتراضي، العقارات وكان في ارتفاعات يعني مستغربة جدا. وبدينا نشوف يعني حتى الشركات مثلا شركات التجزئة البراندات يفكرون أنه لازم يكون لهم تواجد بعض الجهات الحكومية، وهذا كله يتطلب أراضي مميزة عليها يعني تواجد كبير من الناس
على تقاطع
التقاطع افتراضي. فيعني تخيل حاجة مفروض أنه ما فيها أي ندرة وخلقت وصنعت الندرة هذه كذا بشكل يعني عجيب، لكن الفترة الأخيرة صار في انهيار حتى في أسعار العقارات الافتراضية، وشفنا أسعار يعني نزلت 80% وأكثر.
صحيح، وحتى حجم الاستثمارات يعني في تقرير كان يقول في نوفمبر الماضي كان حجم الاستثمارات الشهرية في الأراضي الإلكترونية 229 مليون دولار، أما الآن في شهر يونيو الماضي 8 مليون دولار. وقطع الأراضي يعني نزلت من 16 ألف دولار للقطعة إلى 3300 دولار. لو تذكرون حتى كثير من البراندات العالمية بدأت تشتري أراضي أيضا عشان أنها تحجز مكان في العوالم هذه.
أي كثير من الشركات تقول لك يعني ضربة تسويقية، إذا ضبطت ضبطت، إذا ما ضبطت فأخذنا تسويق عليها مجاني حتى من المجلات والمواقع أن سوينا هذه الحركة. فأعتقد يمكن هذه الشركات ذا اللي دخلوا آخر ناس يضرهم هذا الشيء، مع أنه في ضرر، لكن الأفراد اللي شاري يحسب أنه شاري شيء خرافي والحين ما مو مستفيد من الصك الرقمي حق.
ودك والله العقارات الأصلية أيضا تنزل 80%.
يا سلام تعديها شوي. يعني نتكلم عن العقارات الافتراضية اللي لعب فورتنايت من إيبك أو يعني يعرف ناس يلعبونه، ترى كثير من الأشياء اللي نتكلم عنها الآن بدينا نشوفها هناك. يعني اللي صار بين ديزني وفورتنايت، اللي صار مع بعض المغنيين المشهورين مع فورتنايت. فورتنايت يعطي هذه البراندات ويعطي هؤلاء الناس اللي يحتاج جمهور كبير مكان يتواجدون فيه فئة محددة ومعروفة يقدر يوصل لها بشكل مباشر، فبالتالي صار هو بمثابة البوابة للوصول إلى هذول الناس بشكل جديد وشيق.
ترى أكبر، ما أدري إذا تغيرت العلم ولا لا، بس السنة الماضية واللي قبلها أكبر كونسرت أو حفل موسيقي، مهرجان موسيقي في العالم صار في واحدة من الألعاب أعتقد فورتنايت
نهائي ظاهر فورتنايت
11 أو 12 مليون شخص حضر بشكل رقمي يعني الحفل، وجاء وغنى، ما أدري غنى ولا يعني شغل الأغنية، بس إنه واضح إنه في تعطش لي. بس أرجع الموضوع الابتكار اللي وش الحالات الاستخدام، في تعطش لهذا الجانب، لأن إذا قاعد تحضر ونجالس على الكمبيوتر ولا على الجوال يعني قريب جدا من سماع الأغنية هذه من أبل ميوزك ولا من يوتيوب ولا غيرها، بس واضح إنه في شيء الناس ودهم يجربونه، أو ود في فجوة قاعد بعض استخدامات المتبس قاعد تحلها. ممكن ما يكون المستخدمين العاديين، ممكن يكونون اللي يحبون الألعاب أكثر ولا اللي يحبون استخدامات معينة أكثر، لكن واضح إنه في شيء، مو بأن الموضوع صاقع بالجدار.
والابتكار ترى مو بس من جانب البزنس، حتى من جانب التقنية. يعني المثال اللي ذكرته جميل لأنه يبين لك قد إيش القصور الموجود اليوم في التقنية. الحفل هذا يعني رغم أنه عدد كبير من الناس شارك فيه، بس ترى ما كانوا كلهم متواجدين مع بعض بنفس الوقت، وكانت أشياء كثيرة محدودة من ناحية الشخصية والأفاتار وش يقدر يسوي وما يسوي. فاللي يحب يشوف الجانب التقني من الموضوع والصعوبات اللي فيه، أنصح أنه يطالع المثال هذا اللي صار الحفلة وكيف نفذت وش ممكن ينفذ قدام لو كان عندنا تصاميم تقنية أو تقنيات أقوى وأفضل.
عاد ودي أتكلم عن واحدة خارقة الذكاء، نانسي بيلوسي. أعتقد هي فكرت وقالت بما أنه في حرب واحدة في العالم بين روسيا وأوكرانيا، ليش حتى ما يكون في حرب ثانية؟ فخليني أروح تايوان وأشيش الصينيين.
أكيد عنده مصنع في شار.
هو ما أدري يعني بغض النظر عن القرار، لكن أن القرار صار في تصعيد يعني المخاوف وتأثير وعلاقة الصين كمصنع أو يعني يصنعون كثير من المدخلات للمنتجات النهائية لشركات معروفة وعالمية، ففي تخوف أنه يا يصير في تأخر أو مقاطعة أو تحدي يعني إضافي في سلاسل الإمداد اللي أوريدي أو من الحين ومن زمان صار لها فترة متأثرة وأصلا متأخرة.
الزيارة جاي بوقت مرة حساس للصين والرئيس الصيني، يعني في اجتماع للحزب الشيوعي قريب، فبعض الناس يعني متخوفين من ردة الفعل. مي بأول زيارة ل يعني أمريكية بهذا المستوى لتايوان، لكن يعني التوقيت يعني شوية صعب. أبل واحدة من أكبر العملاء لمصنع الرقائق الإلكترونية TSMC. TSMC تصنع أكثر من 50% من قيمة المعالجات حول العالم إذا حسبنا الإيرادات، فعندهم الحالة مهم فوق 50%. وطلع رئيسها بعد الزيارة وحذر، قال ترى الجميع راح يخسر لو صار في حرب بين الصين وتايوان. عاد الصين الآن حاطة زي الحصار الفعلي من خلال ما يسمونه مناورات عسكرية، وطاحت صواريخ على اليابان واعترضوا ألغوا اجتماع مع G7. لكن يمكن ترى بعض الشركات تستفيد، يعني إذا أنت تتابع مثلا القانون الجديد في أمريكا اللي يسمى Chips Act، حزمة معونات كبيرة لإعادة وتنشيط التصنيع الرقائق الإلكترونية في أمريكا. فمو بالجميع، يمكن أبل تزعل لكن إنتل يمكن تكون مبسوطة. أيضا في لغط كثير حول دور بيلوسي وزوجها في حركة الأسهم اللي يشترونها فترة الأخيرة، هي شرت في إنفيديا وشرت في شركات أخرى، فيعني هذه أيضا الزيارة ما ساعدت في موضوع الشبهات اللي قاعدة تصير في الموضوع.
يعني بدل ما يصير عندنا أزمة طاقة وأزمة غذاء بسبب الحرب اللي بين أوكرانيا وروسيا، ممكن أيضا تتحول إلى أزمة معالجات وأزمة أجهزة تقنية حول العالم، فيكتمل السيناريو ويصير كل شيء غالي مو بس أشياء محددة. الله لا يقولها إن شاء الله.
آمين. المعالجات بس للتوضيح مو بس بالكمبيوترات ولا الجوالات، حتى أبسط الأشياء اللي تتحكم في بعض جوانب السيارة، اللي تتحكم في بعض جوانب يعني حتى الأمور المنزلية والمعدات المنزلية، كلها تعتمد على سلسلة القيمة نفسها اللي هي هذه المعالجات باختلاف أنواعها.
التويوتا خفضت إنتاجها شهرين وراء بعض في ماي وجون بسبب نقص المعالجات، لكن على المدى الطويل
لوسيد كمان قالوا نصف تقريبا، نزلوا توقع إنتاجهم سنة هذه إلى حول النصف، قالوا سلسلة الإمداد متأثرة بشكل كبير.
وقد تكون مفيدة يعني إذا أنت تفكر موضوع طيب استقلالية باقي الدول عن الصين وتايوان، أنه نشوف صناعات في أشبال الموصلات في الدول الأخرى زي ما قاعد يصير الآن في أمريكا، قد نرى تحركات في دول أخرى كمان، فبالتالي ربما أنها يعني على قولتهم حاجة يعني فيها خير بعد ما هي يعني تسبب آلام قصيرة المدى لكن فوائد طويلة المدى.
طيب أنا ودي صراحة نتكلم عن الاستثمارات في المنطقة. إحنا من بداية السنة وحنا نقول متفائلين أن السنة هذه راح تتفوق عن السنة الماضية وراح يكون عندنا نمو جيد، وفعلا اليوم إحنا نشوف تخطينا حاجز المليارين دولار في المنطقة، وهذا كان على وتيرة أسرع من العام الماضي بشهر كامل. يعني العام تقريبا في 6 سبتمبر وصلنا للمليارين، اليوم في 4 أغسطس وصلنا للمليارين، فالحمد لله. يعني النشاط في المنطقة رغم كل اللي صاير في الأسواق العالمية والتخوفات اللي موجودة والمحيطة، قدرنا إلى الآن يعني نتفوق عن العام الماضي، ويبدو أنه رح نقفل السنة بنتائج أفضل من العام الماضي
إن شاء الله. يعني نوعية الشركات، المراحل اللي وصلتها متقدمة. المرة الماضية كنا نتكلم عن السوق السعودي وكيف تجاوزنا في النصف الأول اللي صار في سنة كاملة العام الماضي، فالتصارع الحمد لله موجود. التقرير المليارين جاء من رشغ ملوش والفريق في ديجيتال دايجست الله يعطيهم العافية، وكان في ملاحظة أنه السوق السعودي كأنه كان في تباطؤ يونيو ويوليو.
هدوء
هدوء
هدوء. وإن شاء الله في صفقات، لكن الإعلان بس متأخر، مو هدوء فعلي.
إن شاء الله بالفعل اللي نسمع أنه خف الكواليس إن شاء الله يطلع خلال أسبوعين 4 أسابيع، يمكن يعوض الاستراحة المحارب هذه اللي صارت.
وفي خبر كبير طلع الفترة هذه سمعنا عنه بس من الإمارات، تابي شركة اشتر الآن وادفع لاحقا تجمع 150 مليون دولار في من تمويل دين رأس مال الجريء. المستثمرين اثنينهم من خارج المنطقة، Partners for Growth وأتلايا Capital Management. أتلايا أول مرة لها تدخل في الشرق الأوسط. طبعا احنا يمكن تكلمنا قبل على زيادة، تكلمنا عن الشقين، على أهمية دين رأس مال الجريء للمنظومة، خصوصا للشركات اللي تتطلب جوانب في الفنتك، وتكلمنا كذلك على أهمية وجود هذا النوع من التمويل كمزيج مع التمويل الرأسمالي. لكن يبدو أنه تمويل دين جريء فقط، لكنها جولة كبيرة جدا.
والملفت في الموضوع أنه رغم هذا كله جاء بعد إعلان آبل لمنتج منافس وبميزة تنافسية غير عادلة، اللي هو منتج آبل باي ليتر. لكن واضح أن المستثمرين شايفين أن السوق كبير كفاية، وأن اللاعبين متخصصين زي تابي وقبلها كلارنا لما دخلت معهم مبادلة في جولتهم الأخيرة، أنه قادرين على التغلب على المنافسة غير العادلة في بجوانب أخرى ربما.
طبعا التمويل بالدين الجريء هو يعتبر أرخص من التمويل بالملكية المباشرة، فهو بالتالي الخيار الأفضل للشركات خصوصا اللي تحتاج أموال أو أموال طائلة مثل تابي وغيرها، واللي عملياتها اليومية أصلا مبنية على التمويل أو الدين للعملاء. فبالتالي قدرتهم على أنهم يستقطبون هذا المبلغ في دلالة على قوة اقتصاديات الوحدة، لأن هذول المستثمرين يعني مخاطرة عندهم أو نسبة المخاطرة عندهم تكون أقل من المستثمرين الجريئين. وفعلا حتى كان المؤسس يتكلم في تصريح حسام عرب يقول إنهم قاربوا الربحية، وأيضا المستثمرين أنفسهم الممولين لهذه الجولة قالوا إنهم متفاجئين ومنبهرين بقدرة الشركة على تطوير اقتصاديات الوحدة حقتها. اللي يعني لفت انتباهي هنا أني تذكرت سلسلة تغريدات كتبها مؤسس كلارنا قبل 3 أسابيع تقريبا، لما قفل الجولة اللي قادتها مبادلة 800 مليون دولار وفيها انخسف التقييم حقهم، وكان هو متفاجئ ومستاء. لكن هو وضح نقطتين رئيسيتين وقتها حسيت أنها فعلا تدعم القصة اللي أيضا ترويها تابي. كان يقول أن الشركة لها رابحة 14 سنة مستمرة تحقق الربحية، فهذا مؤشر يعني جيد جدا. وبالإضافة أيضا قال نقطة مهمة، قال أنه إحنا ما قد جمعنا أموال عن طريق ما يعرف بالأسهم الـ Preferred Shares أو الأسهم المميزة. وهذه دلالة أنه التمويل يعني ما هو تمويل سواء لا السابق ولا الحالي، تمويل قاسي على الشركة. وعادة لما المستثمرين يستغنون عن الأسهم المتميزة فهذه دلالة أن الشركة أساسياتها جيدة وقواماتها يعني تعتبر أفضل من العادي.
تابي بس على نقطتك معاذ أنه في تحسن في خصوصيات الوحدة، وأبغى بس وهذه كانت خط التماس مع كلارنا أتصور، لكن كذلك نموهم في نفس الفترة كان مثير للاهتمام، اللي هو تقريبا 10 أضعاف الإيرادات جت من 8 أضعاف المستخدمين. يعني كمستخدم حجم السلة وحجم التمويل المطلوب قاعد يكبر، وقاعدين يدخلون علامات تجارية كذلك معروفة. فواضح أن القصة من الجانبين، أن بنستمر بالنمو، والنصف الأول من السنة كان جيد، وترانا إحنا نعرف كيف نصرف الفلوس اللي بتعطونا إياها، وقاعدين إن شاء الله بنروح للربحية في السنة الجاية. فيعني قصة جميلة، يعني إن شاء الله يقدرون يحققونها بس يعني يظل تصور الدين صح أنه أرخص لكن له أولوية أو له أثر أو وزن شوي على الجوانب المالية في الشركة أو الكاش للشركة، فإن شاء الله يقدرون يعني يتحملون هذا الضغط المالي ويستمرون في نموهم.
مجرد تخمين بس الآن يعني أبل دخلت الساحة، كلارنا أيضا الآن في دبي، ما أدري بدأوا رسميا ولا لسه، هل تتوقعون أنه جزء من 150 هذه بتروح للاستحواذات؟ لأن عندنا عدد مو بسيط من شركات الاشتري الآن وادفع لاحقا، آخر مرة عديت يمكن كانت 6 في الخليج، فربما جاء وقت أنه تابي تفكر بأنها تنمو بشكل كبير عشان تقدر تنافس هذول الكبار، وقد يكون واحدة من الطرق السريعة أنها تستخدم الفلوس هذه في نوع من الاستحواذات.
عاد المقال حق بلومبرغ كان يقول، وطبعا ما ندري مدى صحة هذا الشيء، لكن هذا المقال وش يقوله، أن تابي هي أكبر شركة ادفع الآن واشتري، اشتري الآن وادفع لاحقا في المنطقة. طبعا أول شيء ننتظر رد تمارا على هذا الادعاء. ثاني شيء أعتقد أبو عبد العزيز على النقطة حقت الاستحواذات، بعض من هذه الشركات ظهر ثنتين منها تم الاستحواذ عليها، واحدة من إحدى الشركات البريطانية والثاني صراحة ما يحضرني الآن، فأعتقد المتبقيين في الساحة
سباتي ظهر هي اللي تم الاستحواذ عليها
صحيح.
نعم.
أعتقد المتبقيين في الساحة يعني سمعت عن بعضهم قاعدين يحاولون يسوون بيفت لتخصصات أو لأسواق أخرى في نفس نموذج العمل بس في أسواق أخرى غير التجزئة الإلكترونية، لأنه يعني وجود تابي وتمارا اليوم أعتقد أنهم سيطروا على حزمة كبيرة من المتاجر وأيضا من العملاء، صار صعب منافستهم وصعب أيضا أنك تجمع أموال عشان أنك تنافسهم.
أنا أشوف يكون ممكن في استحواذات بس مو في سبيل التوسع في نفس الخدمة لكن في خدمات أخرى. يعني الآن في نمو بالمستخدمين كبير وفي نمو بحجم السلة، وتشوف مواقع الشركات هذه اللي اشتر الآن وادفع لاحقا في خدمات أخرى، يبغون يعطونك ديسكاونتس أو تخفيضات ويبغون يوصلونك بمتاجر ثانية يمكن ما كنت تعرف عنها،
أو خدمات أخرى مثلا خدمات طبية دراسية
أو خدمات بالضبط. فأتوقع يصير التوسع في هذا الجانب أكثر من أنه بس أبغى أصل لمثلا 2,000-3,000 أو مدري 10,000 متجر أنا مواصل لهم، لأنه إذا بس استمرت بالنمو هم المتاجر هذه تبغى تجيك. أو الشيء الثاني ممكن يكون حصرية، يعني يحاولون يحفزون أو يجون العلاقات حصرية مع بعض العلامات التجارية المهمة. فالحصرية أعتقد يعني وش اللي بيحفز التاجر أن يعطيك حصرية، لازم تعطيه نوع من أنواع يعني الحفز المادي ولا أنك تضمن لمستخدمين ولا شيء زي كذا، فممكن يكون جزء من استخدامات الكاش هذا الشيء، لأنه بعدين يخلي المستخدمين حتى ينتقلون من الخدمات الأخرى إلى خدمات في هذه الحالة تابي.
وهذا المنطقي، لأنه لو نشوف رحلة كلارنا وأيضا يعني التصريحات السابقة للشركتين تابي وتمارا، كلهم عندهم الرغبة أنهم يتحولون إلى يعني ما يعرف بالفنتك سوبر آب، من خلاله تقدر تسوي أشياء كثيرة، وما استبعد أنهم ممكن يطلقون خدمات تداول الأسهم وغيرها من الأشياء. بس المثير للاهتمام هنا أن السوق المحلي في المنطقة برأيي يعني فيه بعد حتى ما هو موجود في الأسواق الغربية، والسبب هو طبعا انخفاض وجود بطاقات الائتمان عند الأفراد في المنطقة. في التقرير أو في الخبر كانوا يقولون أن أو المؤسس كان يقول أن في المنطقة معدلات وجود بطاقة الائتمان عند الأفراد حول 20%، بينما في الاقتصاديات المتقدمة تصل إلى 70% في دول مثل أمريكا. فهذا يعزز من القيمة المضافة لهذه الخدمات حقت الشركات هذه، وبالتالي يعطيهم مساحة أكبر للنمو، لأنه ما عندهم أصلا بطاقات ائتمانية يتنافسون معها. فالله يقويهم. مثير يعني وش اللي قاعد يصير في هذا المجال والأموال اللي قاعدين يجمعونها.
عاد يعني تقدر الآن تشتري أثاث وتدفع لاحقا من خلال الخيارات اللي قاعد طلع بالسوق. واحدة من الخيارات هذه اسمها شركة هوم سمارت المصرية، أعلنت الشركة أنها قفلت جولة ما قبل السلسلة باء قيمة 23 مليون دولار. والملفت وجود صناديق خليجية كأغلبية هنا ضمن المستثمرين. Impact 46 و Outliers ونوا من الجولة السابقة كملوا مع الجولة الجديدة، ودخلت أيضا STV وبمشاركة سابقة أيضا من الصندوق الأمريكي Rise Capital المتخصص في الاقتصاديات الناشئة.
طبعا الشركة باختصار يعني هم عندهم زي منصة إلكترونية تسمح للمستخدم أنه يشتري أثاث، وحسب فهمي أنهم هم يصممون الأثاث ويتعاونون مع الورش المحلية لتصنيعها، فأنت يجيك أثاث يعني بجودة موحدة، لكن بدل ما هم يصيرون شركة الأثاث وإنما يعني مستخدمين نموذج فرق تسود، يروحون عند الورش الصغيرة ويعطونهم معايير معينة اللي وتصاميم معينة، ومن خلالهم هم يقدرون أنهم يبيعون للمستخدم النهائي.
هل يوفرون خدمات تشتري من بعض الشركات الثانية ولا لا؟
والله حسب فهمي لا، بس يعني
أنا شيكت الموقع السعودي لا، يعني أنت تشوف الأثاث فقط وهم يعني المسؤولين عنه، على الأقل هذا الوضع الحالي. عاد المؤسسين نفسهم يعني عندهم خبرات سابقة، واحدة يمكن من أهم خبرات يعني مرورهم على عملاقة التجارة الإلكترونية شركة جوميا، يمكن يوم من الأيام نتكلم عنها، نشأت في نيجيريا لكن الآن ما شاء الله يعني تخدم جزء كبير من القارة الأفريقية، وهذه خبرات يعني استفادوا في معرفة السكيل. الشركة دخلت السعودية العام الماضي، حسب كلامهم أنهم الآن 25-30% من مبيعاتهم جاية من السعودية، يغطون تقريبا 25 مليون منزل في السعودية ومصر، وحسب تخطيطهم فهم ودهم يدخلون أيضا جنوب آسيا قريبا، فمن أفريقيا إلى باقي الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا، واضح في تمدد أفقي في الموضوع، وقصة نجاح إن شاء الله يعني جيدة. لما طالع يعني حاولت أطالع السوق الأمريكي أشوف كيف شكل اللاعبين هناك الكبار، طبعا ما كانت مفاجأة، أمازون هي رقم واحد وما يحتاج تفسير لها، والمارت كانت الدرجة الثانية، لكن كلاعب متخصص كان في ويفير، وما عمداني صراحة قارن بين الاثنين، لكن اللي لفت نظري فعليا هو استحواذ عملة الشركة في مارس الماضي على شركة ألمانية يعني متخصصين في تصميم الديكور من خلال الذكاء الصناعي. فأيضا كلام المؤسسين أنه جزء من الجولة الجديدة راح يستخدمونه عشان يعبون فراغات شافوها في سلسلة التوريد اللي يعتمدون عليها، وشافوها أيضا في اللوجستيات، فواضح أنه التوسع اللي يبغونه جغرافي وأيضا عمودي في عملهم، فراح تكون مرحلة عمل مختلفة عن السابق بالنسبة لهم.
أنا أشوف التوسع الرأسي جدا جدا مهم، السبب أن الخدمات اليوم يعني طبعا زادها كوفيد، لكن بشكل عام تشتري أثاث توصيل يتأخر ما تدري وين، يقول لك 3 أسابيع تقعد كم شهر، فإذا يعني إذا فعلا هومز مارت يقدرون يسرون لاعب موثوق في هذا الجانب، أتصور اللاعبين المتأسسين موجودين بسوق من زمان يعني لازم يسوون تغييرات جذرية لطريقة عملهم. اليوم بعض أكبر اللاعبين يعني تشوف الناس جدا غير مبسوطين من الخدمة المقدمة لهم.
فعلا يعني هو سوق خلينا نقول ورش الخشب والديكور والموبيليا زي ما يسمونها مترامي الأطراف، يعني ما في أحد عنده ورشة والله لها زي حتى ورش السيارات، يعني في تقاطعات كثيرة بينهم، فوجود منصة تقدر تجمعهم على قلب واحد أعتقد راح تعطيهم قوة مشتركة كبيرة، وبنفس الوقت زي ما قلت عبد الله إذا قدروا فعلا يبنون شبكة لوجستية من ناحية يعني السرعة في تنفيذ الأعمال وبعدين التوصيل للعميل، فراح يبدون ينافسون كبار يعني منتجي الأثاث حتى لو كانوا بجودة أقل نوعا ما، لكن أنا متأكد أيضا أن أسعارهم راح تكون أقل بكثير. يعني
بدل التموضع حقهم يعني جميل، يقول لك كل شيء تحتاجه في البيت، يعني حتى فيه تلفزيونات ثلاجات، مو بأنه يجيب لك أحسن أو كل أنواع التلفزيونات موجودة في السوق، بس تقدر تلقى، يعني تقدر تدخل هومزمارت تشوف اللي عندك، تقول إلى أدوات التقديم واللوح أو الإطارات الصور تقدر تلقاها. فيعني أنا أشوف إذا قدروا يثبتون جانب الثقة في الجودة تكون مقبولة على الأقل، والتوصيل ويعني يلتزمون بالأيام اللي يذكرونها للعملاء، أعتقد بيكونون منافس يعني مثير نموهم السنوات القادمة.
في خبر أيضا مثير اهتمام من السعودية في جانب التمويل، شفنا الإغلاق النهائي لاستديو شركات ناشئة اسمه سايبر مي متخصص في الأمن السبراني. ما نشوف شركات كثيرة في الأمن السبراني هنا في المنظومة المحلية، فملفت أنه في استوديو متخصص في تصنيع وإنتاج هذه النوعية من الشركات. حسب تصريح الفريق، التمويل كان من خلال ما يسمى بصندوق الصفقة الواحدة Single Deal Fund، ويقولون أنه هو أول صندوق من هذا النوع مصرح من هيئة سوق المال في السعودية. وبنوا حتى الآن 3 شركات ريادية متخصصة في الأمن السبراني، تغطي أشياء زي التوثيق الموحد اللي هو Single Sign On، مراقبة اختراقات، اختبار الثغرات Penetration Testing. فلعل نموذج استوديو يساعد في تنشيط السوق هذا.
أنا شفت يعني أنا أي صندوق يكون مركز على قطاع أو قطاع فرعي واحد في المنطقة أشيل هم الشركاء كيف بيستثمرون المبلغ هذا، لكن جميل أنهم سووها من خلال الاستوديو، فيقدرون يلقون مواهب ممتازة، أفكار ممتازة، بس يساعدونهم في تطويرها وبنائها، فالله يوفقهم. يعني الفكرة يبدو يعني مهمة، والأمن السيبراني يعني دائما تحتاجه، وتحتاج تكون على الاطلاع بآخر الاختراقات وآخر التحديات. يعني
لعل جدير بالذكر هنا أنه موضوع الاستديوز ودورها في نمو أي منظومة يعني للشركات الريادية والستارتابس يعني موضوع مهم، بدليل أنه هنا في السعودية صندوق التابع لشركة استثمارات رأس المال الجريء SBC بقيادة دكتور نبيل كوشك، هم يدخلون ك يعني داعم للصناديق المعتادة في الاستثمار الجريء، لكن الآن مؤخرا أسسوا برنامج جديد متخصص بدعم الاستديوهات. فالاستديوهات جاية كذا نموذج شهجين بين الصندوق الجريء وبين الشركة الريادية، جزء منه مستثمر وجزء منه قاعد يبني الشركة، فبالتالي يعتبر يعني من الناس اللي يولدون الفرص لباقي سلسلة الاستثمار.
طيب، وعندنا أيضا كان في استحواذ في منظومة الألعاب من شركة ألعاب الأساطير على تطبيق هوب بلاي اللي هو متخصص في تنظيم البطولات الإلكترونية. طبعا في عدة تطبيقات، ظهر حتى STC عنده تطبيق اسمه STC Play، وفي عدة منافسين في المجال هذا، لكن يعني خبر صراحة ملفت أن تشوف شركة ألعاب إلكترونية قاعدة تندمج مع شركة تنظيم فعاليات، ففي توافق عالي بينهم يكملون بعض.
هو دائما يعني الإشكالية أنه عندنا الطلب عالي جدا نسبيا، يعني كحجم سكان كحجم اقتصاد. العام الماضي صرفنا فوق $1 مليار في سوق الألعاب الإلكترونية، لكن لما طالع سلسلة القيمة نفسها ما زالت يعني في بداياتها مبكرة جدا، ولسه نحاول نفهم كيف ممكن نبني سلسلة القيمة. قد لا تكون من خلال الاستديوهات اللي تنتج وتنشر الألعاب، لكن في فرص كثيرة باقي السلسلة اللي ممكن يطلع منها فعلا شركات كبيرة. فلعل اندماجات تساعد في استكشاف السلسلة، لكن لسه أتوقع قدامنا شغل كبير.
على طاري الاستحواذات في الشكل بالطريق العكسي، سويفل تنسحب من استحواذها على زيلو. طبعا سويفل كذلك يعني أو أعلنت قبل عدد من حزم يعني مراجعة الأعمال داخليا بعد هبوط سهمهم بشكل كبير خلال 6 شهور الماضية، بس كان متوقع أن يكون استثمارهم أو استحواذهم الخامس، لكن تراجعوا منه.
أنا أتخيل أنه خبر منطقي، يعني المفاجأة كانت يمكن بالتوقيت. سويفل زي ما ذكرت عبد الله عملوا مجموعة استحواذات وراء بعض وفي دول مختلفة، اللي كان محيرني شوي انه يعني مثلا لما كريم او اوبر يتوسع في اكثر من دولة احيانا يعني منطقية، لانه اذا مثلا انا سافرت الى دولة اخرى ابغى استخدم نفس حسابي مع اوبر ولا كريم اذا هم مشغالين بذاك السوق اني اشتغل، لكن الفئة المستهدفة في سويفل ومثيلاتها ما أدري عن مدى يعني التأثير الشبكة على قولتهم نتورك افكت في تواجده في عدة دول. فربما الآن يعني بالذات مع انخفاض سهم سويفل يعني قارب من حد الدولار بعد ما كان حول 10 في البدايات، خلاهم يقولون طيب خلنا نهدي اللعبة شوي ونفكر يعني وش استراتيجية بالضبط اللي نبغى نسويها.
طبعا قيمة الصفقة كانت حدود 100 مليون دولار، فلو نحسبها يعني اليوم تقييم سويفل حول 200 مليون، وفي الغالب يعني صفقة مثل هذه ما راح تكون عن طريق الكاش، وإنما جزء كاش وجزء أكبر عن طريق الأسهم. فأنت لو بتعطي لو بتمول الصفقة 60-70% من خلال الأسهم، فإذا استمرنا على نفس التقييم اللي هو 100 مليون، واللي هو تقريبا أقل تقييم ممكن تقبل فيه الشركة بحكم أنها جمعت حول 20 مليون دولار من المستثمرين، فما راح يوافقون على صفقة أقل من هذه القيمة، فراح تضطر سويفل فعليا أنها تعطيهم حول يعني 40% من كل أسهمها، وهذا غير منطقي لا لسويفل وأيضا حتى مو منطقي للشركة المستحوذ عليها. فعشان كذا هم قالوا مع بعض أنه إحنا اتفقنا أنه ننسحب أو أنه يعني ننهي الصفقة اللي تميناها بين بعض.
طبعا الاتفاق ما كان يعني صح أنه كان عن رضا الطرفين، لكن أيضا كان في اتفاق أنه سويفل تتنازل عن 5 مليون دولار للشركة، وهذه ملاحظة جيدة نبهني عليها صديق برنامج أنس أبو نجا، وهذا شيء معتاد يعني في كثير من صفقات الاستحواذ، الرسوم الغاء الصفقة دائما تكون موجودة، ولعلنا شفنا يعني الهواش اللي بين تويتر وإيلون ماسك على رسوم أعلى من كذا بكثير.
بس هذه أحلى 5 مليون على جدول الملكية، يعني 5 مليون صفر أسهم.
بس صراحة أنا 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 مو متأكد إنهم هل فعلًا تنازلوا عنها أو لا، لأن الخبر كان يقول إنه أي convertible note، يعني هم دفعوا لهم 5 مليون على convertible note، فممكن أن سويفل تصير يعني أحد المستثمرين أو الملاك في الشركة إذا تموا صفقة، أو أن هذه الشركة مدينة لهم ب5 مليون دولار. يعني ما راح نقدر نعرف إلا إذا شفنا الإعلان الرسمي من سويفل.
إيه أنا قريته موجود على موقع الـSEC، حسب ما فهمت أنه هو تنازل، فبالتالي يعني زي ما قال عبدالله يمكن يعني ما طلعوا من العملية هذه يعني بلا شيء، طلعوا بحاجة يعني محرسة شوي.
طبعا لأن يعني اعتمادهم أنه راح يصير عندهم استحواذ وقف أي عملية لجمع الأموال، صح. فتأثروا بشكل سلبي، فهذه نوع من التعويض اللي يعطيهم مدرج انهم يكملون رحلتهم.
منطقي.
طيب واي كومبينيتر واي سي
غيروا رايهم
بس لحظة، يقول لك احنا ما غيرنا راينا عشان انتم قلتوا غيروا رايكم. طبعا من اللطيف انه نعرف إنه بول غرام قاعد يسمع بودكاست السوق صراحة. تحية لأبو غرام.
بس اللي صار زي ما تكلمنا قبل مع كوفيد والانتقال لعمل واي كومبينيتر اللي هي أهم أو أكثر مسرعة معروفة ويعني محترمة في مجال ريادة الأعمال، زادت أعداد المقبولين في دفعاتهم اللي هي كل نصف سنة، فارتفعت في أعلى رقم الفترة الدفعة الأخيرة إلى 414 شركة، ولكن التصريح القوي كان أنهم يبون ينزلون الرقم إلى 250 شركة الدفعة القادمة، اللي هي تقريبا انخفاض ب 40%، ويقربهم من أرقام قبل كورونا، لأنه وصلهم 175 في 2019، فيعني يصير كأنهم رجعوا لخط نمو يعني منطقي. يقولون ان يعني البيئه الاستثماريه بشكل عام اقل حماس، فاحنا كمان لازم نقلل التنافس بين شركاتنا، ويعني خصوصا مع عودتهم انهم يبون يسوون جلسات التوجيه والارشاد بشكل شخصي، فطبعا يعني اي رقم اقل من 400 افضل.
يعني بشكل عام يعني دائما نفكر قد ايش يعني المستثمرين يتكلمون عن سكيلابيليتي وقدره الشركات ان تستثمر فيها على التوسع، لكن المستثمرين نفسهم بما فيهم المسرعات الاعمال كان عندهم تحدي انهم هم يوسعون اعمالهم سكيلابيليتي. واي كومبينيتور كانت تبغى تعمل التجربه هذه تشوف قد ايش انا اقدر اكبر واتوسع. اكتشفوا الموضوع على الاقل التجربه هذه ما كانت بالشكل اللي هم يعني يرغبونه، فلعل في تجارب اخرى يعملونها بعدين. لكن النقطه اللي ذكرتها عبد الله على اعاده التوجيه الشخصي هذا هو الشيء الفعلي. يعني عمليه العمل مع شركات رياديه هي بحث عن استثناءات، وبالتالي مين مطابقة أنماط بحيث أني أقدر أبني نموذج وأبدأ أوسع النموذج هذا. لا، هي تتعامل مع كل حالة بذاتها وتتعامل معها بشكل شخصي وقريب وحميم. فبالتالي موضوع سكيلابيليتي والتوسع دائما يعني علامة استفهام قد لا نستطيع إجابتها يعني قريبا،
خصوصا مع توجه الكثير من الصناديق الكبيرة مثل سيكويا وغيرها وأندريسن لإطلاق مبادرات مشابهة على أساس أنه يأخذون هذه الشركات من بدري، خصوصا أن يعني نموذج العمل حق واي سي قاعد يضمن لهم ملكية ما بين يعني 10 إلى 15% في المراحل الأولية للشركة، فالعوائد عندهم تعتبر يعني فوق الممتازة في حال طبعا نجاح الشركة. فيبدو أن المنافسة هذه أيضا لعبت دور. يعني أنت في النهاية أول كنت لحالك إلى حد ما، اليوم كبريات الصناديق قاعدة تجي وتقول للمؤسسين لا تعالوا عندنا وحنا رح نعطيكم حتى رأس مال في المستقبل، وهذه ميزة تنافسية عالية عند الصناديق عكس واي كومبينيتور. صحيح أن عندهم صندوق كونتينيوتي لكن ما يعتبر من كبار المستثمرين بأي معيار من المعايير. فإن شاء الله أنه يكون هذا القرار له يعني أثر جيد من ناحية فلترة أكبر وإرشاد بنوعية أفضل عن السنتين الماضية، لأن كثير من نشاف شركات دخلت وقابلناهم وكان مستواهم عادي أو حتى أقل من عادي.
جاء في كلام أنه كذلك لأنهم زادهم مبلغ استثمارهم إلى نص مليون دولار، فهل أصلا هذه الحركة تزيد من استدامة المبلغ اللي جمعوه في البداية؟ وكان في أحد الأخبار يقول هم كانوا حاسبينها ل1400 شركة، يعني يمكن يبون يطولون مدى متى نوصل هلا 1400 شركة خصوصا السنتين هذه. لكن بعض شركاتهم اللي استثمروا فيها بدري زي ما قلت معاذ تخرجوا السنة الماضية، فغالبا عندهم شوية كاش يعني أكثر، يعني أكثر من سنوات قبل
شويتين ما شاء الله.
أيها
تو نتكلم عن الاستحواذات، في معركة كبيرة قاعدة تصير وكلنا قاعدين نتابعها، معركة يمكن عدم الاستحواذ اللي هي بين إيلون ماسك وتويتر. صارت أخبار كثيرة، إيلون حاول يدف موعد المحكمة، المحكمة قالت لا بأكتوبر خلونا نتقابل، وبدأنا نشوف الفريقين الآن يجهزون للقضية، وبدأنا نشوف استدعاءات للشهود قاعدة تطلع من الجانبين وتغطي أسماء صراحة ما كنت أتوقعها.
يعني بدأوا ينشرون غسيلهم الوسخ الصراحة. يعني تويتر صراحة قصتهم قصة، يعني الموضوع بالنسبة لي مضحك من البداية إلى اليوم. يعني في البداية قالوا لا ومستحيل وما راح نسمح بالهذا، خصوصا حتى رئيس مجلس الإدارة، وبعدين مع تدهور سعر السهم عندهم غيروا رأيهم ووافقوا، وبعدين يعني عندوا أو اختلفوا هم وإيلون. لكن أكثر تويتة ضحكتني لما بعد ما إيلون أعلن أنه ما راح يكمل الاستحواذ كتب رئيس مجلس الإدارة قال لا مو على كيفك، يعني بما معنى مو على كيفك وراح تتم الصفقة وراح نرفع عليك دعوة. فرد عليه أحد كبار المستثمرين سيليكون فالي قال له يعني الحين أنت من جدك تبغى تغصب واحد يشتري شركة ويعني وأنت أصلا في البداية كنت معارض والحين تبغى تغصبه أنه يشتريها، طيب وش بيسوي بالشركة؟ هل أنت مهتم بالشركة ولا بس تبغى تبيعها ولا لا؟ لكن هنا في سؤال حقيقي، يعني ليش تويتر مصرة على الاستحواذ؟ يعني حتى لو نشوف يعني تغير سعر السهم في تويتر من سعر الاستحواذ حق إيلون مقارنة بسعرهم اليوم، ما في فارق كبير، يعني نتكلم عن فارق 20-30%، وهذا في عالم الأسواق المالية يعني ما هو بشيء
سنة زي هذه في سنة
أي يعني ما هو بشيء كبير. فوش سر إصرار تويتر؟ هل هم يعني ما هم عارفين يسوون بالشركة، ولا الموضوع موضوع مبدأ، ولا
أو عناد؟ ربما يبحثون عن تسوية مجدية خارج المحكمة تصير بين الطرفين. لكن فعلا سؤال، يعني ودك فعلا تدخل غرفة الاجتماعات حقت مجلس الإدارة وتشوف وش اللي بالضبط قاعدين يفكرون فيه. وربما نكتشف يعني خلال اليومين الجاي، يعني الاستدعاءات اللي شفناها، إيلون ماسك طلب استدعاء جولدمان ساكس وجي بي مورغان، قاعدين يعملون استشارات لتويتر في الموضوع هذا. تويتر عملت أيضا استدعاءات ل باينانس، منصة الكريبتو المعروفة، لأنه سي زي كان بيدعم ب 500 مليون دولار عملية الاستحواذ، أو على الأقل يعني شفويا قال ممكن أسويها. سيتادل اللي عرفناها من أخبار روبن هود العام الماضي أيضا تم استدعائها. حتى خوينا ديفيد ساكس تم استدعائه لأنه كتب تويتر يتكلم فيها عن موضوع الباتس وش تأثيرها على عملية الاستحواذ. وهذه الاستدعاءات كلها راح إيش يصير فيها؟ راح تكشف للعموم، فبالتالي بنشوف النقاشات اللي تمت بينهم، وأنا متأكد إن في أشياء لذيذة راح نكتشفها خلال من الآن إلى تنتهي المحاكمة.
في أشياء يعني مثيرة بنقراها، وفي عدد من الشركات والصناديق بيغيرون السياسات المخاطر وكتابة الإيميلات داخلياً بعد اللي بيطلع.
بس يعني فعليا هذا مثلا ديفيد ساكس هو احد المستثمرين، وهو عنده بودكاست The All In Pod. شفت الحلقه بدايه البودكاست كان يتكلم عن السبينة، وكان يقول انهم طالبين منه نسخه. طبعا السبينة هي عباره عن استدعاء من المحكمه الفيدرالية، فما تقدر تقول لا، زي كان المحكمه تغصبك انك تحضر، فما هو بخيار شخصي، والا تصير عاد انت مطلوب عند الحكومة الفيدرالية. فهذا يعني يعتبر
مبلغ،
اي مبلغ
يعني روح
اي روح روح روح. لكن العجيب يقول طالبين مني كل تواصلي، كل الملفات الشخصية اللي عندي على جوالي وعلى كمبيوتري. واو. لاخر 6 أشهر. يقول المشكلة اني انا ماني بطرف في القضية، يعني انا لاني في تويتر ولاني مع إيلون ماسك، والسبب بس أنه كتب تغريدات على تويتر يعلق على الاستحواذ. فيقول يا جماعة الخير والله يعني أنا ما عندي أي تفاصيل أو معلومات ما هي بعامة، والحين أنا مضطر أني أجيب محامي على نفقتي الخاصة على أساس أفهم أنا وضعي وش فبالتالي يعني في ناس راحوا بين الركب على قولتهم يعني. فهذا أحدهم.
تذكير يمكن سريع اللي صار في تويتر بعد ما قال إيلون ماسك ودي أشتري الشركة، طلب معلومات نسبة الروبوتات اللي ترد على الناس، وتويتر كانوا دائما يقولون أقل من 5%. بعدين عطوه المنهجية حقتهم قدام الناس، وإيلون ماسك قدام الناس قال المنهجية هذه خرطي، وبعدين يبدو أنهم شاركوا شيء إضافي وقال لا دام الوضع كذا أنا أنسحب، وبعدين عاد صار اللي تكلموا عنه معاذ ووليد قبل شوي.
طبعا حنا شفنا كثير من الموضات اللي كانت موجودة في عام 2021 بدأت تندثر، من بينها موضة الـ NFTs، وقبل شوي تكلمنا عن العقارات الإلكترونية. لكن يبدو أنه في بصيص أمل قاعد يرجع في عالم الـ NFTs، ولا أبو عبد العزيز؟
والله إذا معك 50,000 دولار مضايقتك بجيبك وعندك كريبتو بانكس، فتيفاني عرض عليك أن تعمل لك منها قلادة أو ميدالية على نفس شكل الأفاتار اللي سويته في كريبتو بانك. طلعت بعدهم تاغ هوير وحقين الساعات وقالوا ممكن نحط أيضا ما يثبت امتلاكك للشخصية في ساعاتنا. غوتشي راحت سوت تعاون مع منافسين كريبتو بانك اللي جاوا بعدهم اللي هم بورد إيبس ياكت كلب. ففي أسبوع واحد شفنا 3 من صناع الموضة يدخلون عالم الـ NFT وسووا شوية صجة.
وعلى إثر نشطة التداولات.
لو طالع المبيعات يعني صار في كذا انتعاش سريع بالذات في كريبتو بانك. تقريبا قفز المبيعات خلال يومين 2200%، لكن بعدين للأسف الانتعاش هذا يعني بدأنا نرجع للمستوى السابق. ويعني لو تقارن مبيعات بشكل عام للي صار في بداية السنة لسه احنا بعيدين، لكن ملفت النظر فعلا انه صناع الموضة كيف ينظرون لها، بدأت لما تكلم عن نوعية معينة من النفتيز اللي هي الكولكتبلز. والشركتين على فكرة تيفاني وتاغ هوير كلهم تملكهم عملاقة الموضة LVMH، فبالتالي في سؤال هل ممكن تدخل ماركات ثانية غيرها قدام؟ عاد هذه من الأشياء اللي يمكن نشوفها خلال أسبوعين ثلاث.
والله هذه النقطة الأخيرة جميلة، ممكن حسب مستوى البراند نوع الـ NFT ولا مستوى الـ NFT يسوون شراكة بينهم، فتصير حتى للعلامات التجارية المعروفة هم يعتبرونها حنا نتشارك مع مين أو نشتغل مع أي نوع من الـ NFTs.
الله يعين عبد الله، كذا خوفتني لأنه الحين أفكر إذا بجشتري هدية بكرة لازم معها NFT كمان. عز الله رحنا فيها.
طيب عبد الله وليد، وش ودكم يعني تشاركونا الأسبوع هذا؟ شيء شفتوه أو قرأتوه وجاز أعجابكم؟
أنا بشكل جدا متأخر بس انضميت لقراء كتاب The Psychology of Money أو سيكولوجية المال. صراحة كتاب ممتاز جدا، يعطي أفكار كيف تنظر لإدارة، مو بس إدارة المال بشكل فني يعني أو تقني، بس كيف تفكر في المال، ويعطيك من المبدأ وعدد من القصص المثير للاهتمام. لسه في النص.
وش أكثر شيء لفت انتباهك عبد الله؟
صراحة واحدة من القصص اللي في البداية الأولى كان يتكلم على يبي يوضح أثر التراكم أو الكومباوندينج في السوق، فذكر قصة عامل نظافة في أمريكا لما توفى عرفوا عياله أنه عنده 8 مليون دولار وعطى عياله 2 مليون دولار وتبرع ب 6 مليون دولار للمستشفى والمدرسة. فحتى الحين ويكيبيديا تكتب اسمه مكتوب جانيتر يعني عامل نظافة فاصلة فيلانثروبست عامل خير. والفكرة كلها ما عمره فاز بشيء يعني يا نصيب ولا غيره ولا جاله ورث ولا شيء، بس انه كل ما يجي راتب يقتطع منه ويحطه في سوق الأسهم، ومع السنوات مع 50 سنة أو 45 سنة المبالغ اللي قاعد يحطها قامت تتراكم على بعض ووصلت 8 مليون دولار. فيعني كان مثال هذه قصة أو جدا جدا محددة، بس تذكرك بأثر التراكم ما تشوفه خلال 5-7 سنين، بس إذا مطيت عامل الزمن يعني يفرق. زي وارن بافيت أكثر من 80 مليار دولار من ثروته جت بعد يوم ميلاده 65 وغيره.
وليد؟
والله أنا يعني بعطيك تزكية جتني من صديق وصديق البرنامج الأخ عمر حصين، وفي توقيت مثير للاهتمام كوين بيس اليوم قاعد تمر بطلعات ونزلات جدا قوية، يمكن آخرها خبر تعاونهم مع بلاك روك يدخلون المستثمرين المؤسساتين يطير السهم فوق. قبل الـSEC هيئة سوق المال يعني حطوهم تحت المجهر وصار في تخوف كبير انهم يحتاجون ترخيص لبيع بعض العملات. فكان في مقابلة لليكس فريدمان مع براين مؤسس كوين بيس، فإن شاء الله خلال الويكند بسمعها، لكن واضح أنها لذيذة جدا وتوقيت أيضا يعني مثالي.
أنا صراحة سمعتها وأقدر أؤكد أنها حلقة ممتازة الصراحة.
ممتاز، حمسني.
أنا من طرفي صراحة قاعد أسمع، يعني ما زلت في نصف سمع مقابلة أميل مايكل أو إيميل مايكل اللي هو كان الرئيس التنفيذي المالي لشركة أوبر واللي عاصر ترافيس كالانيك المؤسس، وقاعد يتكلم عن الحقبة اللي مروا فيها هو وترافيس والشركة وكيف جمع 15 مليار دولار، وأيضا كيف وجهة نظره بأوبر اليوم وكيف أنه ممتعض جدا من الشركة ومن أدائها ومن الرئيس التنفيذي دارة. فصراحة لذيذة، في أول ظهور له من من لما أجبروه مجلس الإدارة على الاستقالة بسبب مشاكل كان هو يعني جزء منها. ففيها تفاصيل صراحة يعني خلينا نقول حصرية شوي عن قصة أوبر. وطبعا الأمل الأكبر أن يوم الأيام ترافيس المؤسس يطلع ويتكلم، وحتى لمحوا في اللقاء أن هذا الشيء قد يكون ممكن، فأنصح فيها صراحة.
طيب علق على موضوع الفيلم، كثير من الناس ما عجبوا من الفيلم.
والله هو ممتعض جدا وقاعد يقول لك أنه كله نصب في نصب يعني. وعلق على اللقاء اللي صار مع تيم كوك يعني.
عجيب.
وقال أن هذا غير صحيح، تماما غير صحيح. طيب عبد الله وليد، أتمنى لكم إجازة سعيدة وشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله.
نشوفكم على خير
يا مالا.
أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلع. حررها عدي عيسى، وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن. أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان. شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق@8.com @8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.